يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 62، فاصل ونلتقي. عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوف. هذا هو الجزء الرابع من جواب السؤال الثالث، والذي يرتبط بشرح وبيان مضامين الرواية التي رواها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، والترديد قطعا من الراوي، قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه أو فيضرب عنقه، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. قلت: والقائل هو عمر بن أبان الكلبي الذي نقل لنا هذه الرواية. قلت: ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل منكم يقول بقولكم، يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا، أما إنه لا يكون إلا ابن بغي. مر الجزء الأول والثاني والثالث في أجواء هذه الرواية، وهذا هو الجزء الرابع. لن أعيد ما تقدم من كلام ولو بنحو موجز لأجل أن أنتفع من الوقت. لازلنا عند هذه العبارة، أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. مر الحديث في معنى البغايا وفقا لنظرية الظهور العرفي ولم ينسجم المعنى، وانتقلت إلى المعاريض وحدثتكم عن الولادة الطيبة بمعناها العام والخاص والذي هو طيب الولاية، وحدثتكم عن الملاك الأصل الذي هو روح الدين وجوهره، إنه ولاية الإمام المعصوم، وبعبارة واضحة ولاية الحجة بن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وتشعبت في هذا المطلب إلى أن وصلت إلى التوقيع الشريف الصادر عن إمام زماننا والواصل إلى الشيعة بخط يده، توقيع إسحاق ابن يعقوب، وهذا هو المصدر الأصل لهذا التوقيع، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. ماذا كتب إمام زماننا بخصوص الخمس؟ لأن الحديث وصل بنا من أن الزنا يدخل على الناس من جهة الخمس ومن جهة نقض بيعة الغدير. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. مر علينا الكلام من أن تشريع الخمس في الوقت الذي يوجب علينا أئمتنا أن ندفعه أن نوصله إليهم ملاكه طيب الولادة، فالذي يمتثل لهذا الحكم يتحقق في حقه هذا الملاك فيكون طيب المولد، وبعبارة أخرى طيب الولاية، إنه لطف من إمام زماننا من إمام زمان كل أمة كل شيعة. وحينما يشرع الإمام المعصوم تشريعا آخر بخصوص الخمس، أن يجعل الخمس مباحا ومحللا لشيعته، وملاك الحكم هنا هو طيب المولد، هو طيب الولاية. فإذا ما التزمنا بما شرعه إمامنا فإن ملاك الحكم سيتحقق بحقنا، أما إذا تحركنا باتجاه معاكس لما يريده إمامنا فإن الملاك سيتحرك باتجاه معاكس بخصوصنا بالضبط، كاللعنة التي إذا ما خرجت من فم صاحبها باتجاه الذي لعنه فإنها تتردد فيما بينهما، فإن وجدت مساغا وإلا عادت إليه، سيكون الملاك منعكسا. فحينما نشرع الخمسة في الوقت الذي يشرع الإمام الإباحة، نشرع الخمسة وجوبا والإمام يشرع الخمسة مباحا ومحللا، وملاك تشريع الإمام طيب المولد طيب الولاية، فحينما نعاند هذا الحكم فإن الملاك الأصل سيعاندنا، سيكون منعكسا بحقنا الذي سنناله خبث المولد خبث الولاية، لأن الإمام أباحه لأجل هذه الغاية، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا الخمس الذي هو مال الإمام في أموالنا لم يخرج عن ملكية الإمام، المالك أذن لنا أن نتصرف فيه بالطريقة المذكورة بطريقة الإباحة والحلية. فحينما نأتي ونتصرف بطريقة أخرى إننا نخالف ما يريده المالك، فهذه الإباحة والحلية هي حكم في حقنا. الإمام أصدر حكما أن أباح لنا أن حلل لنا التصرف في ماله الذي هو في أموالنا ملكية الإمام لم تسقط، والإمام يريد منا أن نتصرف بماله بهذه الطريقة. يأتي مراجع الشيعة ومن دون دليل عندهم يشرعون الخمسة في زمان غيبة إمامنا، والإمام يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، إلى وقت ظهور أمرنا، يعني أن الإباحة والتحليل مستمران ما دامت الغيبة متصلة متواصلة إلى وقت ظهور أمرنا. الكلام واضح ولا يحتاج إلى كثير من الجهد لفهم معناه. نعم، قد يدخلونكم في دائرة من اللف والدوران يضحكون عليكم، ما نعبر عنه بتعابيرنا الشعبية العراقية عكرف لوي، يدخلوكم بدائرة عكرف لوي. الكلام واضح وواضح جدا. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، كلام واضح جدا. لأي شيء يا ابن رسول الله؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا هو الملاك، هذا الملاك هو الواضح. نحن لا نحيط علما بكل أسرار التشريع، لكن الذي بين أيدينا هو هذا. لتطيب ولادتهم ولا تخبث، فإذا ما التزمنا بمراد إمام زماننا فإن موالدنا ستطيب. وإن الخبث والخباثة سنكون بمنأى عنها، لأننا التزمنا بما يريده إمامنا. أما إذا ذهبنا باتجاه معاكس كما يفعل مراجع الشيعة أن شرعوا الخمسة من دون دليل، لا يملكون نصا لا من الكتاب الكريم ولا من أحاديث العترة الطاهرة من أن الخمسة بالتفاصيل التي وردت في أحاديث أهل البيت يبقى واجبا طيلة زمان الغيبة، فالإمام قد حكم بإباحته وحليته. وربما لا تعلمون فإن الرسالة هذه هي نفسها التي جاء فيها: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. يأخذون هذا النص يضحكون به عليكم، يؤسسون للمرجعية ويتركون هذا النص والنصان من رسالة واحدة، فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه الآخر. هذا هو واقع حوزة النجف، هذا هو واقع مراجع النجف. مع أنهم بالنسبة لهذا النص وأما الحوادث الواقعة لا يعتقدون بحجيته ولا بصحته، وقد بينت لكم كيف أن السيستاني يرفض هذا النص وهذا التوقيع في الحلقات الماضية، وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، هذا الأمر يقول به الأعم الأغلب منهم، حتى الذين يأتون به على ألسنتهم أو في كتبهم يأتون به من قبيل شاهد مشهور على الألسنة لا من قبيل نص شرعي قانوني يحتج به. يضحكون عليكم، أنتم مضحكة، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أباح الخمس وجعل الالتزام بهذه الإباحة والحلية طريقا لطيب الولادة، وابتعادا عن خبث الولادة، ما هو هكذا كتب بخط يده صلوات الله عليه. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. فعلى أي أساس يشرعون تشريعات يتصرفون وفقا لتلك التشريعات بأموال المالك من دون رضاه؟ لأن المالك أراد من الشيعة أن يتصرفوا بماله وفقا لهذه الإباحة وهذا التحليل. ملكية الإمام لم تسقط، ملكية الإمام متعلقة بأموال الخمس التي هي في أموالنا، لكنه في زمان غيبته أراد منا أن نتصرف بأمواله هذه وفقا لما بينه هذا التوقيع الشريف من إباحة وتحليل. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذه هي الحقيقة الواضحة الصريحة. فحينما نعاند هذا الحكم فإن الملاك سيعاندنا، وحينئذ فليس هناك من طيب ولادة ولا من طيب ولاية، حينئذ سيصدق هذا العنوان أولاد البغايا. أولاد البغايا هم الذين عاندوا حكم الإمام فعاندت معهم ملاكات الأحكام، هؤلاء هم أولاد البغايا، إنهم الخمسيون. أولاد البغايا هم الخمسيون الذين شرعوا أحكاما للخمس بخلاف ما يريده إمام زماننا، فانعكست الملاكات بحقهم. هؤلاء هم أولاد البغايا، إنهم الخمسيون. من أين دخل على الناس الزنا؟ من خمسنا، تارة في اتجاه حينما يكون دفعه واجبا ولا ندفع الخمس، وتارة حينما يكون الخمس مباحا ومحللا ونحن نشرع وجوبه، لأن القضية ترتبط بما يريده المالك بالضبط، ما وقع فيه إبليس. المالك يريد من إبليس لا أن يسجد له، أن يسجد لآدم، فقد حلله من السجود له، وهو يقول له لا، إني أريد أن أسجد لك لا أريد أن أسجد لآدم. ما هو هذا الكلام؟ هو في البداية كان الخمس واجبا أن يدفع للإمام، بعد ذلك الإمام قال إن الخمس صار مباحا ومحللا، هم يقولون له لا، الخمس واجب. العبادة الإبليسية بعينها، فسيكون دفع الخمس موطنا للعن مثلما لعن إبليس، لأن القضية ليست في الملاك الجزئي، القضية ترتبط بالملاك الأصل. الخمس دفعه في حال وجوبه، ملاكه الجزئي طيب الولاية، طيب المولد، لكن ذلك يرتبط بالملاك الأصل. لو أن دافع الخمس الواجب قصر في جانب من عبادته هذه، كان عمله منتقصا بما أنه يجري في سياق الملاك الأصل، فإن الملاك الأصل سيكمل له ذلك النقص. لكن حينما يجري التشريع المبتدع من قبل المراجع باتجاه منافر للملاك الأصل، فإن الملاك سينعكس على أصحاب هذا التشريع. لماذا؟ لأنه يتنافر مع الملاك الأصل. المالك الأصل وهو الإمام المعصوم هو الذي أعطى الإباحة وأعطى التحليل، وهذا هو ماله، ملكه بالضبط. الله سبحانه وتعالى أمر إبليس أن يسجد لآدم، لا أن يسجد له سبحانه وتعالى، فإن السجود لآدم هو الذي سيكون في جوهره سجودا لله، لا أن يسجد إبليس من دون السجود لآدم ويعد ذلك سجودا لله، فإن الله لا يعده سجودا. فهؤلاء شرعوا الأخماس، وهؤلاء الذين دفعوا الأخماس يقومون بعبادة إبليسية صرفة، يعاندون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الذين ساقهم الجهل يعذرون بظاهر الأمر، لكن الآثار التكوينية ستترتب عليهم، وسينطبق عليهم العنوان من أنهم خبيثو المولد، وينطبق عليهم هذا العنوان من أنهم أولاد البغايا. أولاد البغايا مصطلح في هذه الرواية يتحدث عن الخمسيين، الخمسيون هم أولاد البغايا الذين شرعوا التشريع معاندين الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. حين أقول لكم من أن ملكية الإمام ثابتة وليست زائلة في حقه في ماله الذي في أموالنا، لننظر إلى فقه العترة في الهبات. لا شأن لي بما يقوله مراجع النجف، أكان قولي متفقا معهم أم لم يكن، لا شأن لي بما يقولون، ولا شأن لي بطريقة استنباطهم. أنا أنقل لكم من زبدة حديث أهل البيت في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص الهبات، حينما أهب أحدا مالا، الهبات في أحاديث العترة الطاهرة على ثلاثة أنواع. هناك هبة معوضة، والهبة المعوضة أن يأتي شخص من الناس يحمل هدية لصاحب مقام، لثري كبير، لأمير من الأمراء، لصديق من الأصدقاء، لشيخ قبيلة، لأي أحد، أن يحمل معه هدية، وهدفه من الهدية حينما يقدمها إلى الشخص الذي يريد أن يضع الهدية بين يديه، هدفه من أن ذلك الشخص سيهبه شيئا ثمينا ثمنه أغلى وأعلى بكثير من هديته هذه. هو عالم بهذا، والذي ستقدم له الهدية عالم أيضا. فهذه هدية معوضة، أنا أقدم لك هذه الهدية المتواضعة، وأنت عوضا عن هذه الهدية المتواضعة تهبني شيئا كبيرا. هذه الهدية المعوضة لا يستطيع الواهب أو الهادي أن يرجع بها، حتى لو كانت الهبة الهدية لو كانت موجودة بعينها، لأنه قد استلم عوضا عنها، وكأن القضية صارت ثمن ومثمن. الهدية والهبة المعوضة لا يستطيع الواهب أن يسترجعها، فقد أخذ عوضه عنها. والهبة بين الأرحام، ما وهبه الولد لأبيه، وما وهبته الأم لبنتها، وهكذا. الهبة بين الأرحام لا يستطيع الواهب أن يسترجعها، حتى لو كانت موجودة بعينها. فهذان النوعان من الهبات لا يستطيع الواهب أن يسترجع ما وهبه للطرف الآخر. الهبة فيما بين الأرحام، والهبة التي تكون بعوض. أما الهبة المطلقة، أنا أعطي مالا لصديق من الأصدقاء، لأحد من الناس، بإمكاني أن أسترد ذلك المال إذا بقي ذلك المال موجودا، إذا بقيت العين، إذا بقي المال، إن كان بنفسه أو بما اشتري به. اشترى سيارة، اشترى بيتا، اشترى أجهزة، أثاثا بذلك المال، فبإمكاني أن أطالب بالهبة التي وهبتها إياه ولو بعد حين. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، لكنني أقول إذا كان حقي، وهو أساسا حق عرضي، ما هو بحق ذاتي في ملكية ذلك المال، إذا كان حقي ثابتا حتى بعد أن وهبت المال للطرف الآخر، ويجب على الطرف الآخر أن يرجعه لي إذا ما طالبته بحسب الشرائط والتفريعات، فإذا كان حقي ثابتا في المال الذي وهبته لسين من الناس ولا يزول هذا الحق إلا بانطماس العين، بزوال العين، بزوال عين المال الموهوب، فكيف تزول ملكية الإمام المعصوم التي هي ثابتة أصلا، بل كل شيء عائد إليه، هو المالك الحقيقي، الأرض وما عليها وما فيها للإمام المعصوم. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، فملكية الإمام ثابتة. ليس صحيحا أن نتصور أن الإباحة والتحليل أسقطت ملكية الإمام، هذا الكلام ليس دقيقا وليس صحيحا. فمثلما تبقى ملكيتي العرضية ثابتة في المال الموهوب ما دام ذلك المال موجودا بحسب الشرائط والتفاصيل التي لا أريد أن أتوغل فيها، فإن ملكية الإمام للمال تبقى ثابتة، وما الإباحة والتحليل إلا إجازة من الإمام كي نتصرف بأمواله هذه بهذه الطريقة. وإلا فإن الإمام لو أراد أن يعود عن هذه الإباحة بحق شخص من الأشخاص، لا يستطيع ذلك الشخص أن يعترض على الإمام ويقول من أنك أبحته لي، أباحه ويريد الآن أن يسترجعه، ما هذا من حقي أنا، من حقنا جميعا، من حقي أن أهب المال إلى شخص، النوع الثالث من الهبات، لا من هبات الأرحام ولا من الهبات المعوضة، هبة مطلقة، من حقي أن أعود وأطالب بذلك المال من الذي وهبته له ما دام المال موجودا، لم يعدم، لم ينفق. فالحال هو هو إذا كان هذا يجري معي ومعكم، فكيف لا يجري مع الإمام المعصوم، مع أن شأن الإمام يختلف اختلافا كبيرا، لكنني أريد أن أقرب الفكرة ليس أكثر من ذلك، لا أريد أن أجعل شأن الإمام كشأني وشأنكم، إنما أقول إذا كان هذا الحق ثابتا في شأني وشأنكم فكيف لا يكون ثابتا في شأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الإباحة وهذا التحليل لا يسقطان ملكية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فمن هنا إذا ما جئنا وأحدثنا تشريعا من عند أنفسنا، إننا نعبث بأموال الغير، هل يحق للمراجع أن يعبثوا بأموال الغير؟ فلماذا يعبثون بأموال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بخلاف ما هو يريد؟ السؤال واضح والأمر بين، لكنها الدنيا، لكنها المناصب، لكنها الأموال، لكنها المرجعية التي يعبر عنها عوام النجفيين، يقولون عمي المرجعية كيمياء، كيمياء كيمياء، يعني كما يقول المصريون أموال بالهبل، باعتبار أن هذا المصطلح، مصطلح الكيمياء، قديما كان يقصد به نوع مادة إذا ما وضعت على الحديد أو على النحاس صار ذهبا، هكذا كانوا يقولون، جزء من الثقافة التي كانت موجودة آنذاك ومنذ قديم الأزمان، هذه الثقافة قديمة حتى ما قبل الميلاد إلى الحضارة اليونانية والرومانية وربما قبل ذلك. فعوام النجفيين هكذا يقولون، يقولون المرجعية عمي كيمياء، كيمياء أموال طائلة، أموال بالهبل، من دون حساب، من دون سؤال. فحولوا الدين إلى مرجع وتقليد وخمس وضحكوا علينا، بينما الدين هذا هو الدين، هذا هو الفقه، وهذا هو الإسلام الأصيل، هذا هو إسلام الحجة بن الحسن، هذا ما هو بإسلام الطوسي ولا بإسلام الشوافعي والمعتزلة ولا بإسلام مرجعية النجف، هذا هو إسلام الحجة بن الحسن. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. الكتاب الذي بين يدي هو الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد، المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة سعيد ابن جبير، دار النشر هذا هو عنوانها، سعيد ابن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 335، حينما جمع الحسين أصحابه ليلة عاشوراء، ماذا قال له؟ أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا، ألا وإني لأظن أنه آخر يوم لنا من هؤلاء، يشير إلى بني أمية، ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. ماذا قال لهم سيد الشهداء؟ ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام. لو أنهم تركوا الحسين وذهبوا بعيدا بحيث يكونون في مكان يصعب عليهم أن يعودوا لنصرته، ولا تصل الأخبار إليهم من أن الإمام بحاجة إلى ناصر، فلا شيء عليهم لأن الإمام قد جعلهم في حل. لكن هذا لا يعني أن حق الإمام في أعناقهم قد سقط، وإنما حللهم الإمام في هذه الجزئية فيما يرتبط بالموقف في كربلاء، أما حق الإمام فهو ثابت لا يمكن أن يكون حق الإمام في ثانية أو دون الثانية، ليس ثابتا في أعناقنا. حق الإمام ثابت على طول الخط، لكن الإمام قد يحللنا من موقف معين لا من حقه، حقه ثابت، حق الإمام ثابت بثبوت العقل والفطرة، فما دام العقل موجودا عندنا فإن حق الإمام ثابت في أعناقنا، وما دامت الفطرة متجلية في نفوسنا فإن حق الإمام ثابت في أعناقنا. حق الإمام هو الفطرة، هو العقل، أفليس لله من حجتين على العباد، حجة ظاهرة هو الإمام وحجة باطنة هو العقل. والإمام يثير دفائن العقل، يتواصل مع هذا العقل، فليس هناك من انفكاك بين جوهر العقل وبين ولاية الإمام المعصوم. ما دامت الفطرة فإن حق الإمام ثابت في أعناقنا. فالحسين صلوات الله وسلامه عليه حين قال لأنصاره: ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، ليس عليكم مني ذمام، ليست هناك من مسؤولية في أعناقكم اتجاهي بخصوص هذا الموقف ما يجري في كربلاء، فلو ذهبوا في مكان بعيد. هو قال لهم اذهبوا إلى مكان لا تسمعوا فيه واعيتنا. لأن من سمع واعية الحسين ولم ينصر الحسين صار من أعداء الحسين. أنا لا أريد الحديث هنا عن الموقف في كربلاء، هذا موضوع واسع عريض، البرنامج لم يكن مخصصا للحديث عن هذه المطالب، لكنني أوردت هذا الكلام الذي هو نفسه هنا. فسيد الشهداء قال لهم: فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، ألا وإني قد أذنت لكم. فهذا الكلام لا يعني أن حق الحسين قد سقط، حق الحسين ثابت، لكن الأمر يتعلق بهذا الموقف، بموقف معين. ملكية الإمام ثابتة لا تتزلزل ولا تتزعزع ولا تتهزهز. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل في هذا الموقف، في أي موقف؟ في زمان الغيبة الكبرى إلى وقت ظهور أمرنا. في هذا الموقف هناك إباحة، هناك تحليل، لكن ملكية الإمام ثابتة. والدليل هو أنه حدد وقتا إلى وقت ظهور أمرنا، هناك وقت، يعني أن الملكية ثابتة قائمة. حينما يقول إمامنا الحجة إلى وقت ظهور أمرنا، يعني أن الملكية ثابتة، ولكن في هذا الموقف ما قبل وقت ظهور الأمر في زمان الغيبة فإنني قد أذنت لكم أن تتصرفوا في أموالي التي هي أموالي عندكم بهذا الأسلوب، بأسلوب الإباحة والتحليل. هذه القضية إذا أثبتناها فإن ما يقوم به مراجع النجف سيكون كارثة كبيرة. إذا أثبتنا هذه القضية فإن الذي يقومون به عداء صارخ وواضح، ولذا فإن مراجع النجف سيحاربون الإمام الحجة. من أحد الأسباب هي هذه المسألة، لأنهم مسؤولون عن كل هذا الفساد. أتعلمون أن عملية جمع الأخماس ليس في أيامنا هذه، من اليوم الذي بدأ به مراجع النجف وهم يجمعون الأخماس، كم جر هذا من الويلات على الشيعة وكم جر هذا من الاصطراع، وكم من الدماء سفكت، وكم من أعراض الناس هتكت، وكم من مؤمن أحرقوا سمعته، وكم من تاجر حاربوه في تجارته، وكم من شيعي قطعوا عليه رزقه ولقمته. حكاية طويلة مؤسسة غاطسة في الحرام، فلماذا نستغرب أن تقف في وجه الإمام؟ مؤسسة تأكل حراما، تشرب حراما، ما يدخل إليها حرام وما يخرج منها حرام، فماذا يتوقع منها؟ وماذا يتوقع من عقائدها؟ وماذا يتوقع من موقفها من حديث أهل البيت؟ وماذا يتوقع من موقفها من أولياء أهل البيت؟ وماذا وماذا وماذا؟ أسئلة تترى ولا تتوقف. قضية شائكة جدا. لازلت أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة من باب التوقيعات. على سبيل المثال والأنموذج، صفحة 547، لن أقرأ كل ما جاء في هذه الرسائل والتوقيعات، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة فقط لضيق الوقت. وأما ما سألت عنه، هذا الذي يوجه سؤالا إلى الإمام الحجة في الرسائل التي تصل إلى إمام زماننا والإمام يجيب عليها، ما هي؟ هذه هي التوقيعات. التوقيعات أسئلة تصل إلى الإمام والإمام يجيب عليها. وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة. الذي يتصرف في أموال آل محمد من دون إرادتهم فهو ملعون. وأما ما سألت عنه، هذا كلام إمام زماننا الحجة بن الحسن، فمتى أعطى المراجع إذنا أو إجازة في التصرف بأمواله بهذه الطريقة؟ أموال الإمام موجودة في أموالنا نحن الشيعة، وهو أذن لنا أن نتصرف بها بطريقة الإباحة والتحليل. أما أن تأتي المرجعية اللا رشيدة وتفرض على الشيعة وعلى الإمام المعصوم أيضا من أن التصرف في أمواله يكون بهذه الطريقة التي هم يريدونها، كي يعبث المرجع وأولاده وبناته وأحفاده وحفيداته وأصهاره وجلاوزته كما يريدون، فهم ملعونون. الإمام يقول: ما أنا الذي أقول. وأما ما سألت عنه من أمري
من يستحل ما في يده من أموالنا، يستحل ما في يده من أموالنا. هذه الأموال التي يأخذونها من الشيعة هي أموال الإمام في أموال الشيعة، والإمام يريد من الشيعة أن يتصرفوا بها بطريقة الإباحة والحلية، وهؤلاء يضحكون على الشيعة ويأخذون أموال الإمام ويتصرفون فيها بحسب ما يريدون. هؤلاء ملعونون. وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، ما هم هكذا يعبثون به، يحولونه إلى مال مجهول المالك. هم يقولون للشيعي هذه أموال صاحب الزمان، وهي فعلا أموال صاحب الزمان، يأخذونها من الشيعي يحولونها إلى أموال مجهولة المالك. أية قباحة هذه، وأية وقاحة هذه، وأي دين هذا؟ هؤلاء أناس يدينون بدين، ماذا تقولون أنتم؟ وأما ما سألت عنه من أمري من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة، الويل له. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين. هذا كلام الإمام الحجة. فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين، وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. ماذا تقولون بعد كل هذا؟ ألا تنعكس الملاكات ويتحولون إلى أولاد بغايا؟ هذا كلام رسول الله، وهذا كلام الحجة بن الحسن. أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى وأذكركم من أن ملكية الإمام ثابتة لا تتزعزع. إذا كانت ملكيتي فيما أهبه للآخرين تبقى موجودة ومن حقي أن أطالب بما وهبت ولو بعد حين إذا بقي المال موجودا، فما بالكم بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ فإن ملكيته ثابتة، فحينما يأتي المرجع إلى الشيعي ويأمر الشيعي أن يسلمه الخمس، هذا الخمس هو مال الإمام الحجة الذي هو أمانة عند الشيعي، حينما يسلمه الشيعي إلى المرجع يخون الإمام الحجة. الإمام استأمنه على هذا المال وأمره أن يتصرف به بطريقة الإباحة والتحليل، حينما يسلمه إلى المرجع سيكون خائنا وسيكون ملعونا، لأنه يتصرف بأموال الإمام بغير الطريقة التي يريدها الإمام. ألا تلاعبون؟ لماذا تنتج لنا الحوزة هؤلاء الأغبياء وهؤلاء الذين ينضحون عداء ونصبا وبعدا عن آل محمد وقذارة، وقلوبهم تميل إلى الفكر الناصبي؟ لماذا؟ من هذا الحرام ومن هذه اللعنة التي تحل عليهم. وأما ما سألت عنه انتبهوا، هذا الكلام لن يقوله لكم أحد غيري. انتبهوا لهذا الكلام، هذا ما هو كلامي، هذا حديث إمام زمانكم، وأنا أقرأ عليكم من كتاب قديم من كتبنا القديمة. وبالمناسبة بحسب المقدمة لهذا الكتاب فإن الشيخ الصدوق هكذا يقول، من أنه رأى الإمام الحجة في منامه وهو الذي أمره أن يؤلف هذا الكتاب. أنا لا أريد أن أضع حجية لهذا الكتاب من خلال رؤيا للشيخ الصدوق، فلست من الذين يذهبون في مثل هذه الاتجاهات، لكن هذه الملابسات تشعرنا من أننا نأخذ من مصدر قريب من أجواء إمام زماننا. فالصدوق مولود بدعاء الحجة ابن الحسن، هذا لا يعني أنه لا يشتبه، أنا لا أريد أن أصنم الصدوق، الصدوق يشتبه كغيره من الشيعة، لكنه مولود بدعاء الإمام الحجة، ووالده من رجال الغيبة المخلصين، والده ابن بابويه القمي من رجال الغيبة المخلصين. وهذا الكتاب مؤلف بأمر من الإمام بحسب ما يقول الصدوق في المقدمة. والصدوق متوفى سنة 381 للهجرة، في زمان قريب من عصر انتهاء الغيبة الصغرى، لأن الصدوق ولد في زمان الغيبة الصغرى. على أي حال، هكذا جاء في توقيع إمام زماننا، وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين، وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. الله يلعنه، النبي يلعنه، أهل محمد يلعنونه، صاحب الأمر يلعنهم، ما هذا هو كلامهم؟ هذا كلام نبينا صلى الله عليه وآله، وهذا كلام القرآن: ألا لعنة الله على الظالمين. والإمام الحجة هو الذي طبق كلام القرآن عليهم، على الذين يتصرفون في أمواله من دون إذنه. متى أعطى صاحب الأمر الإذن لمراجع النجف؟ لا أتحدث عن النجف الجغرافيا، أتحدث عن النجف الحوزة، أتحدث عن النجف المنهج. في توقيع آخر أقرأ ما كتبه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في نفس الصفحة 547 من نفس المصدر: وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، الضياع جمع لضيعة، إنها المزارع، الحقول، الأراضي الزراعية، القرى، بعبارة مختصرة الأوقاف. وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها ضريبة للدولة، ضريبة لبني العباس، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية، إلى الناحية إلى الإمام، أن تصرف إلى الإمام يعني في الأمر الذي يريده الإمام، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا. هذا سؤال السائل بحسب تقرير الإمام عليه السلام. أعيد القراءة مرة أخرى كي تكون الصورة واضحة لديكم. وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا؟ ماذا أجاب الإمام؟ أجاب الإمام هكذا، قال: فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ إذا كان هذا الحكم ثابتا في مال اليهودي، في مال النصراني، في مال أي مسلم، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال الغير من دون إذنه، فكيف يحل ذلك في أموالنا؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم الله، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. هل تريدون أدلة أكثر من ذلك تشير إلى انقلاب الملاكات والتحول من طيب الولادة إلى خبث الولادة؟ وبذلك ينطبق العنوان من أنهم أولاد البغايا. هل تريدون كلاما أوضح من هذا؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا. بالضبط، هذا الذي يخرج الخمس ويعطيه للمرجع يتصرف في مال الإمام الحجة من غير أمره، هو أمره أن هذا المال مباح له، محلل له. لماذا يضع هذا المال ضمن قوانين؟ نعم، إذا أراد أن يعطي هذا المال باعتبار أنه مباح له أن يتصرف فيه، وأراد أن يعطي هذا المال فعلا بهذا العنوان، وهذا بعيد، لأن الشيعية حينما يعطي الخمسة للمرجع يعطي الخمسة للمرجع على أساس أن هذا ثابت في ذمته. هذه الصورة يصعب أن نتصورها، من أنه يقدم الأخماس للمراجع انطلاقا من تصرفه وفقا لما يريده الإمام صلوات الله عليه، من أن الخمس مباح ومحلل للشيعي وهو يتصرف في هذه الدائرة، لأن حكم الإمام واضح من أن الإباحة والتحليل لنفس الشيعة، الشيعة يتصرفون بأموالهم. فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. نستجير بوجه الحجة ابن الحسن من هذا البلاء العظيم. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. ومما جاء أيضا في التوقيعات الشريفة صفحة 549 عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بعد البسملة: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. كيف يكون درهما حراما؟ أن ينفق بالطريقة التي تخالف ما يريد الإمام المعصوم أن ينفق فيه ذلك الدرهم، مثلما قرأت عليكم قبل قليل من أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره من دون إذنه. هذا الحكم ثابت لجميع الناس، فلماذا لا يكون ثابتا لإمام زماننا؟ ولذا هو الذي يقول: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. فهذا الذي تحل عليه كل هذه اللعنة، ألا تخبث ولادته؟ ألا تخبث ولايته؟ ألا تسوء عاقبته؟ حينئذ يصدق عليه هذا العنوان من أنه من أولاد البغايا. فأولاد البغايا مصطلح هنا، إنني أتحدث عن الرواية هذه. إذ ربما ورد هذا التعبير في نصوص أخرى، فليس من الضرورة أن تكون تلك النصوص بنفس هذا المضمون الذي أتحدث عنه. لحقيقة لا بد أن نلتفت إليها من أن المصطلحات في ثقافة الكتاب والعترة مصطلحات متحركة، ف فيمكن أن يرد هذا العنوان أولاد البغايا ويراد من هذا العنوان المعنى اللغوي، يراد منه البغايا العواهر، يراد منه البغايا الزواني، العواهر اللاتي يزنين مقابل أجر، والزواني اللاتي يزنين خارج الإطار الشرعي للنكاح من دون أجر. أنا أتحدث عن الرواية هذه حينما شرحت معنى أولاد البغايا بالشرح الذي شرحته، فهذا العنوان قد يرد في مواطن أخرى من حديث العترة الطاهرة، فليس من الضروري حينما يرد هذا العنوان في موطن آخر أن أطبق ما تم شرحه بخصوص هذه الرواية. نحن نتحدث عن معاريض كلام، معاريض الكلام لكل معراض خصوصيته، فأنا تحدثت عن الرواية التي قرأتها عليكم مرارا في هذه الحلقات والتي جاء فيها هذا التعبير أولاد البغايا، فما شرحته من شرح لأولاد البغايا لهذا المصطلح يرتبط بهذه الرواية أو بالروايات التي تأتي بنفس ما فيها من مفردات ومعطيات نستطيع أن نفككها بنفس المعراض الذي فككت به مضمون هذه الرواية. أما هذه اللفظة البغايا فلفظة لها دلالاتها اللغوية، يمكن أن تأتي في نصوص أخرى ويراد منها الدلالة اللغوية. أنا قد بينت هذه الحقيقة من أن الأصل في فهم نصوص الكتاب وحديث العترة المعاريض، لكننا في بعض الأحيان نحتاج إلى الظهور العرفي، نحتاج إلى المعنى اللغوي بحسب ما يسنح به مراد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا يتأتى تعيينه وتشخيصه من خلال الاطلاع على المعطيات والملابسات لكل نص بخصوصه ولكل مضمون بحدوده، هكذا تجري الأمور. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض يمينا وشمالا والوقت يجري سريعا، وأنا أريد أن أتم كلامي فيما يرتبط بهذه الرواية. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية من أن هذا العنوان أولاد البغايا في هذه الرواية التي قرأتها عليكم في هذه الحلقات، وقرأتها عليكم أيضا في أول هذه الحلقة، هذا العنوان مصطلح خاص بحسب المعطيات وبحسب المفردات التي وردت في هذه الرواية ينطبق على الخمسيين الذين شرعوا، الذين اعتقدوا، المشرعون للخمس بخلاف تشريع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، المشرعون المعتقدون بصحة تشريعهم، الدافعون المشاركون في تشجيع الناس على الدفع أو في حمل ما يدفع الناس إلى المراجع أو في توزيع هذه الأموال، المشاركون في هذه العملية والمدافعون عن كل هذه المنظومة، هؤلاء هم الخمسيون وهؤلاء هم أولاد البغايا. أولاد البغايا لا علاقة له بوصف العواهر والزواني، إنني أتحدث بحدود هذه الرواية وبخصوص معطياتها، وقد فصلت القول. هذا لا يعني أنه لا يوجد في هؤلاء من أولاد العواهر، ولا يوجد في هؤلاء من أولاد الزواني، ولا يوجد في هؤلاء من أولاد الجواري، هذا لا يعني. أنا أتحدث عن مصطلح ورد في سياق الرواية، تلك أمور أخرى. فيمكن أن يكون من هؤلاء من أولاد العواهر، ويمكن أن يكون من هؤلاء من أولاد الزواني، ويمكن، لكنني ما تحدثت عن هذا الموضوع. حديثي عن هذا المصطلح في هذا التكوين الروائي، في هذا النص الروائي، قطعا بحدود فهمي، وإنما وضعت هذا المصطلح في هذا الإطار من خلال دراسة كل الرواية، ومن خلال علاقة المضمون في هذه الرواية بالروايات التي وردت في نفس السياق، في سياق الأحداث، لا في سياق المضامين داخل الرواية. في سياق المضامين داخل الرواية قد ذكرت لكم نماذج عديدة من هذه الروايات، لكنني كيف أشخص المضمون الإجمالي للرواية، أشخص المضمون الإجمالي للرواية من خلال الروايات التي ترتبط بهذه الرواية في وحدة السياق التاريخي للأحداث التي تأتي، مثلما قال الأئمة من أنها تجري في نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، هذا منطقهم وهكذا علمونا. في ضوء كل هذه المعطيات تم تشخيص هذا العنوان، هذا المصطلح، أولاد البغايا إنهم الخمسيون، بغض النظر أن يدفعوا الأخماس أو أن لا يدفعوا الأخماس، نحن نتحدث عن مشرعين، عن معتقدين، عن دافعين، عن مشاركين وعن مدافعين عن هذه المنظومة. إنهم الخمسيون، هؤلاء هم أولاد البغايا الذين ستكون الإمارة بأيديهم. متى؟ أنا لا أتحدث عن زماننا هذا، أنا أتحدث عن الزمن الذي يكون فيه السفياني، ذلك الزمن الذي يكون فيه السفياني هو الزمن العباسي. ألا تعلمون أن العباسيين وضعوا أول فقرة في برنامجهم هو جمع الخمس لهم، لأنهم يقولون من أن الذي ورث رسول الله هو العباس وليس فاطمة، فإن الوراثة وراثة الأعمام، ثقافتهم، آدابهم، شعرهم، فقرة الخمس عند العباسيين كانت فقرة أساسية رئيسة، واعتمدوا عليها في زمان تأسيس دولتهم أيام الأمويين. العباسيون كانوا مهتمين بالخمس، والأمر هو في المنظومة العباسية التي ستحكم العراق في الزمن الذي سيظهر فيه السفياني في الشام وكل ذلك في زمان قريب من ظهور إمام زماننا. من هنا أطلقت عليهم هذه التسمية الخمسيون، لأن العباسيين كانوا خمسيين، العباسيون صادروا الخمس لهم، وكان هذا الإصرار على طول الخط خصوصا عند الخلفاء العباسيين الأوائل، الإصرار على أن وراثة النبي ليست لعلي وفاطمة، وإنما الوراثة للعباس، والنواصب نواصب السقيفة كانوا يعينونهم على ذلك، ليس حبا في العباس عم النبي، وإنما بغضا في علي وفاطمة وآلهما الأطهار. فالعباسيون رفعوا لواء الخمس لهم، والنواصب نواصب السقيفة وقفوا إلى جانبهم. حكاية طويلة، والزمان هو الزمان، والأيام هي الأيام، وأولاد البغايا هم الخمسيون. ونذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
أتمنى على الذين يتابعون هذه الحلقات أن يتصوروا هذه المضامين في سياقها الصحيح. نحن لا نتحدث عن زماننا اليوم، وإذا ما تحدثنا عن زماننا اليوم فإننا نأخذ ذلك مثالا تقريبيا. الرواية لا تتحدث عن زماننا اليوم، علينا أن نفهم الروايات في مجراها الأصل، لا أن نسقط عليها إسقاطاتنا، حينئذ سنحرف الرواية عن المجرى الصحيح لها. فالرواية هذه تتحدث
عن زمان قد ظهر فيه السفياني في الشام، وفي أيامنا هذه لا من عين ولا من أثر للسفياني هذا. الرواية تتحدث عن زمان السفياني قد ظهر في الشام وبسط سلطته على أرض الشام، ثم بدأ يتحرك باتجاه العراق وأرسل قواته العسكرية إلى العراق إلى أن استقر به القرار في الكوفة. وهو لا يستقر به القرار في الكوفة إن كان بشخص السفياني، إن دخل السفياني إلى العراق، أو كان بشخص قائده وهو الأرجح. هناك من الروايات ما يشير إلى دخول السفياني إلى العراق، وهناك من الروايات ما يشير إلى دخول قادته وهو يبقى في الشام. الأرجح من أنه لا يأتي بنفسه إلى العراق وإنما قادته، نحن لا نعلم الغيب بحسب ما يبدو من خلال جمع القرائن. السفياني حين يدخل إلى العراق ليس في اللحظة الأولى يأتي إلى الكوفة ويطرح رحله هناك، سيدخل في أزمات وأزمات، وهناك اصطدامات عسكرية ستكون له في العراق. وللأمر تفصيل، وأنا لست بصدد الولوج في كل هذه المطالب، لذا علينا أن نتصور الرواية والحديث في مجراه الصحيح. السفياني قد بسط نفوذه في الشام، قواته قد دخلت إلى العراق ولاقت ما لاقت، إلى أن قر القرار بقواته في الكوفة وطرحت رحلها هناك. والحكم في العراق عباسي، لكنه سيكون ضعيفا، وسيصطدم السفياني بالحكم العباسي مثلما سيصطدم الخراساني بالحكم العباسي. يبدو أن أجنحة مختلفة ستدير شأن الحكم العباسي، ولذا يقع الاختلاف في داخل هذه المنظومة الحاكمة، فأجنحة تميل إلى الخراسانيين، وأجنحة تميل إلى الشاميين. لا أتحدث عن أيامنا هذه، لكن في أيامنا هذه ما يقرب الفكرة وما يجعلنا نستطيع أن نرسم الصورة في أذهاننا من خلال ما يجري اليوم على أرض الواقع في العراق الذي هو موطن الحكم العباسي، ويمكن أن يكون الحكم الذي يحكم العراق هو هذا الحكم العباسي، ويا ليته يكون كذلك حتى نكون في زمان قريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، على الأقل إن لم يدركه جيلي يدركه الجيل القادم، ونكون قد ساهمنا في إعداد هذا الجيل في تثقيفه ثقافة مهدوية. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، كما قلت لكم إنني حين أستعمل هذا العنوان في الخمسيين فإنني لا أنفي أن يكون من هؤلاء من أولاد العواهر، من أولاد الزواني، لكن لا بالنظر إلى هذا المصطلح، وإنما من جهة الإمكان. وما شاء الله، المرجعية السيستانية، السيستاني نفسه وولده مرجع المستقبل، فتاواهم في التلقيح الصناعي تحدثت عنها فيما سلف من البرامج، وكيف أنهم أنتجوا لنا أعدادا كثيرة من النغول السيستانيين بحسب فتاوى السيستاني وولده. فالنغول السيستانيون يسرحون ويمرحون، أكانوا صغارا أم كانوا شبابا، في واقعنا الشيعي العراقي والخليجي وفي مناطق أخرى، منذ أواسط التسعينات وفتاوى السيستاني تصنع لنا النغول وأبناء الحرام وفقا للتلقيح الصناعي السيستاني. ذلك موضوع تقدم الحديث فيه. وأما الأموال المجهولة المالك التي تسرق من أموال الدولة، والسراق من المسؤولين والسياسيين يخمسونها عند المرجعية لتطهيرها، أساسا هذه الأموال لا يجوز أخذها، وحينما يشرع لها الخمس فهذا حرام مضاعف فوق الحرام الأول. فماذا سينتج من الأولاد الذين تكون نطفهم من هذه الأموال؟ أموال أخذت بالأساس حراما، سرقت من أموال الدولة التي هي أموال الناس جميعا، ثم تخمس بتشريع منعكس في ملاكه، ثم تصرف هذه الأموال وينتج منها أسر وأولاد وبنات، وتلك النطف جاءت من تلك الأموال التي حرمت بتحريم مضاعف. حرمة السرقة من أموال الدولة، ثم حرمة التخميس، هذا التشريع الباطل الذي يتنافر مع تشريع الإباحة والتحليل، فتأتي الملاكات منعكسة. أي قبح جاءتنا به حوزة النجا، وأي طامة من القذارة والنجاسة ومن المحرمات جاءتنا به هذه المرجعيات التي يقال عنها رشيدة، وما هي برشيدة؟ فهل المرجعية الرشيدة تفعل بالشيعة هكذا؟ أما إن إمارتكم يومئذ متى؟ في الزمن العباسي، عندما يبسط السفياني حكومته. قد يكون الواقع في أيامنا هذه مقدمة، وقد لا يكون، العلم عند الحجة ابن الحسن. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، إلا للخمسيين وهم العباسيون، وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. الإمام يتحدث عن صاحب البرقع لأنه شخص مميز. لماذا كان مميزا؟ لأنه هو الذي يتحكم بأمور الناس، إنه هو الحاكم، هو المتسيد في هذه المنظومة التي هي منظومة أولاد البغايا، منظومة الخمسيين. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، ما المراد من البرقع؟ البرقع في أصل اللغة هو غطاء تغطى به نساء البادية بسبب قساوة الجو، وتغطى به أيضا الحيوانات، فلا يبرز من الحيوان إلا عينيه، ومن المرأة كذلك، غطاء يغطى به الرأس تستعمله نساء البادية يحافظن على وجوههن من قساوة الجو، لا يخرج من ذلك البرقع إلا بحدود العينين من خلال ثقبين للعينين، والأمر هو هو في الخيول والجياد، فتقنع الفرس بقناع يثقب من جهة العينين فقط، هذا هو البرقع في أصله، يمكن أن يستعمله الرجال لكنه في الأصل هو هذا. العرب تطلق كلمة البرقع على المعنى الذي بينته لكم، على غطاء كامل لرأس المرأة في البادية لا يخرج من وجهها إلا بحدود العينين من خلال ثقبين، ثقب للعين اليمنى وثقب للعين اليسرى، والأمر هو هو، يستعمل مع جياد الخيول العربية، مع الأفراس، مع الأحصنة، فيغطى رأس الفرس، رأس الحصان، وهناك ثقبان، ثقب للعين اليمنى وثقب للعين اليسرى، هذا هو البرقع في أصله، ولكن ليس بالضرورة أن البرقع يطلق على هذا الأنموذج فقط من أغطية الرؤوس والوجوه، فاللثام الذي يغطى به أكثر الوجه يمكن أن يقال له البرقع. من أولاد الأئمة، من أولاد إمامنا الجواد السيد موسى المبرقع، وآل المبرقع في العراق وغير العراق ينتسبون إليه، وفي بلاد إيران يقال لهم البرقعيون، آل البرقع ينتسبون إلى موسى المبرقع، سمي بموسى المبرقع على المشهور وعلى المعروف في كتب التاريخ والسير، من أنه كان جميلا جدا، كان جميل الوجه، كان صبيح الوجه، كان زاهرا، فلا يريد للنساء للناس أن ينظروا إليه، أن يفتتنوا به، أن يهتموا به، فكان يرتدي برقعا على وجهه، يرتدي لثاما على وجهه فسمي بموسى المبرقع. فالبرقع هو غطاء للوجه، لكن هذا الغطاء بغض النظر أكان يغطي الرأس بكامله أم كان يغطي الوجه بكامله، لا بد أن تظهر منه العينان، هذا هو البرقع. أكان غطاء للرأس والوجه معا، أكان غطاء للوجه فقط، أكان غطاء لكل الرأس ولكل الوجه، أم كان غطاء لبعض الوجه. لكن هناك مسألة لا بد أن تعرف، من أن العينين تبقان ظاهرتين وواضحتين، فهذا هو الذي يقال له البرقع. الإمام يقول: وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. فصاحب البرقع هو الذي قد غطى وجهه ولا يظهر من وجهه إلا عينيه، عينان ظاهرتان وقد غطى وجهه، هل غطى وجهه بالكامل؟ هل غطى جزءا من وجهه؟ بالنتيجة هناك غطاء على الوجه، هناك لثام على الوجه، هناك شيء يغطي الوجه. لماذا يتبرقع صاحب البرقع؟ ربما لإخفاء شخصيته، ربما. وربما لتغطية عيب في وجهه، نحن لا ندري. يمكن الحديث عن برقع معنوي، يعني ليس حسيا وإنما يتقمص شخصية ويخفي شخصية أخرى وراء الشخصية التي يتقمصها. لكن ألفاظ الرواية لا تتحدث عن برقع معنوي، تتحدث عن برقع حسي. يلبس البرقع فيحوشكم، يلبس من اللباس وهو أمر حسي. السياق يتحدث عن برقع حسي، فصاحب البرقع يبرقع وجهه، قطعا عيناه بارزتان واضحتان، هل يغطي وجهه بالكامل؟ هل يغطي بعض وجهه؟ لماذا؟ يريد أن يتخفى؟ يمكن ذلك، ولكن هذا مستبعد، هو حاكم فلماذا يتخفى؟ هل هو لتغطية عيب؟ يمكن ذلك، ولكن بإمكانه أن يقوم بعمليات التجميل، فعمليات التجميل في زماننا كثيرة وفيرة، مبذولة وسائل التجميل. وهناك من الحكام من يعاني من عيب في وجهه، لكنه من طريق التجميل والمكياج يغطي عيبه الذي يظهر في وجهه، وهذا أمر يفعله كثير من الحكام. لماذا يلبس البرقع؟ يريد أن يخفي وجهه لتضييع نفسه، بعيد هذا. يريد أن يضيع عيبا، يمكن، لكن مع واقع كواقعنا اليوم والذي سيتطور كثيرا إلى زمان قادم الأيام، والرواية تتحدث عن قادم الأيام، فبإمكانه أن يعالج العيب في وجهه طبيا. هل هو لأمر علاجي كما يلبس الإنسان النظارات مثلا، فيمكن أن يرتدي البرقع لأمر علاجي؟ يمكن هذا. هل هو جزء من لباسه ويكون مناسبا للزمان الذي يظهر فيه؟ مثل ما الآن في المصانع، في العديد من المصانع هناك أقنعة يلبسها العمال والمهندسون في تلك المصانع. على سبيل المثال في المصانع الكيميائية مثلا التي تنتج مواد كيميائية خطيرة، في المصانع التي يكون العمل فيها في أجواء الغازات الخطيرة، في مصانع حديد الصلب، وفي المصانع التي تكون درجات الحرارة فيها عالية جدا، يحتاجون إلى أقنعة معينة. كذلك في المستشفيات، كذلك الطيارون العسكريون الحربيون، رواد الفضاء، هناك الكثير من الأعمال، حتى الذين يعملون في تنظيف المجاري والذين يعملون في المناجم يحتاجون إلى أنواع من الأقنعة وإلى أنواع من الأغطية للوجوه وللرؤوس. فهل هذا البرقع هو جزء من لباسه الرسمي، من لباس صنعته، أم أن البرقع هو الكمامة؟ شيء غريب حدث في أيامنا، الكمامة برقع. الكمامة لها أشكال كثيرة الآن، هناك من الكمامات ما يغطي كل الوجه ويكون مجهزا بفلاتر وبأجهزة حساسة. هل هي الأغطية الزجاجية التي تلبس في كثير من الأمكنة ويلبسها المسؤولون بعد انتشار الكورونا؟ من كان يتوقع منا أن رؤساء العالم يلبسون البراقع على وجوههم ويجعلون ذلك واجبا على الجميع؟ لا ندري، ربما سيكون هناك من الأغطية ومن البراقع في الزمن الذي تتحدث عنه الرواية بشكل أكثر وأوسع مما هو في زماننا. هل كنا نتوقع أن يأتي يوم أن الناس تتبرقع جميعا في الشارع؟ فهذه الصور تقرب لنا الفكرة عن قادم الأيام، وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، إنه الحاكم المبرقع الذي يلبس الكمامة التي تناسب عصره، وما يجري في أيامنا يقرب الفكرة، ويا ليتهم يكونون هم، يا ليت أصحاب البراقع يكونون هم الذين يتحدث عنهم الصادق هنا. تلاحظون جمال التعبير؟ وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، إنه يراه، يراه. نحن نتحدث عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. نحن لا نرى، قبل ظهور فيروس كورونا من كان يتصور أن الناس تسير ببراقعها في الشوارع، ومن أن المسؤولين يظهرون في المؤتمرات ويقفون على المنصات الخطابية وينتقلون من دولة إلى دولة أخرى لا يصافح أحدهم الآخر، بل يضرب أحدهم الآخر بمرفقه أو بحركات أخرى، وقد برقعوا وجوههم رجالا ونساء. من كان يتصور من أن مؤسسات الفاشن الموضة بدأت تخرج لنا ألوانا جديدة وضروبا جديدة من من هذه البراقع، من هذه الكمامات، كي تتناسب مع موضة ملابسنا. من كان يتصور هذا؟ هل كان من أحد يتصور هذه الصور؟ نعم، الصادق كان يراها، هو الذي يقول: وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، أصحاب البراقع، وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. فما يجري اليوم يقرب لنا الفكرة عما سيكون عليه الواقع حينما يظهر السفياني في الشام ويبسط نفوذه، ثم يقبل إلى العراق. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف، وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت: ومن صاحب البرقع؟ الذي يسأل الإمام الصادق هو عمر بن أبان الكلبي الذي نقل لنا هذه الرواية. قلت: ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل منكم من أجوائكم. أية أجواء؟ إنها الأجواء التي في واقعنا الشيعي، لأن الرواية تخاطب الشيعة الذين يقولون: نحن شيعة. فالحديث عن الكوفة والحديث عن نداء يعرض الجوائز على رؤوس شيعة علي الذين اختفوا عن الأنظار، وبقي الشيعة العباسيون على حالهم. قلت: ومن صاحب البرقع؟ قال: رجل منكم. الخطاب موجه للشيعة، فالسائل شيعي، إنه عمر بن أبان الكلبي. الإمام يقول له: رجل منكم يقول بقولكم ليس المراد من أنه يقول بقولكم أنه يتحدث بحديثكم، وإنما يعتقد بعقيدتكم. ما قوله؟ يعني ما عقيدته؟ حينما تقرؤون في عناوين كتب الملل والنحل: الفرق والمقالات، المقالات يعني العقائد. من كتب الشيخ المفيد كتاب معروف: أوائل المقالات، المقالات يعني العقائد. والقول هو العقيدة. فقال رجل منكم يقول بقولكم، لا معنى للكلام أنه يقول بقولكم أنه يتكلم كما تتكلمون، لا معنى لهذا الكلام. إذا كان منا فإنه سيتكلم كما نتكلم، لكن للتأكيد من أنه منكم على نفس العقيدة، هو من الجو الشيعي، وهذا يدل على الحكم الشيعي، من أن الحكم العباسي هو حكم شيعي. الكلام واضح جدا، من أن الحكم العباسي الذي سيكون في زمان ظهور السفياني هو حكم شيعي. فالخطاب لشيعي لعمر ابن أبان الكلبي، قلت ومن صاحب البرقع؟ فقال رجل منكم يقول بقولكم. يلبس البرقع لأي سبب؟ ربما بسبب الكورونا أو لأي سبب آخر من الأسباب التي أشرت إليها قبل قليل، ربما لوباء أشد من الكورونا. يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا. أما إنه لا يكون إلا ابن بغي، منهم من نفس المجموعة من أولاد البغايا، رجل منكم من أولاد البغايا يقول بقولكم، من أولاد البغايا بالمعنى الذي شرحته، من الخمسيين، ليس بالضرورة أن يدفع الأخماس، وربما يسرق أموال الدولة على أنها مجهولة المالك بحسب فتاوى مراجع النجف ويخمسها كي تكون مطهرة محللة له، وهو لا يدري من أنه يرتكب محرما مضاعفا. لو أنه سرق الأموال وما خمسها فإن الحرمة ستكون أقل، لأن تخميسه هو عكس للملاك الذي يريد الإمام من الشيعة أن يحققوه في مسألة إباحة الخمس وتحليله. تشوفونها بالمقلوب، كل بالمقلوب. لذلك دائما أردد عن ثقافة حوزة النجف من أنها ثقافة مستدبرة، وأتحدث عن العقل الشيعي المرجعي من أنه عقل مستدبر. لهذا السبب كل الأشياء تجري بالمقلوب. يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفون، فيغمز بكم رجلا رجلا. أما إنه لا يكون إلا ابن بغي، أما إنه لا يكون إلا ابن بغي صار واضحا، فهو من مجموعة أولاد البغايا من الخمسيين. لكنني سأقف عند هذه الجمل، يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا. المجمل إنه رجل مخابرات، هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على رجال المخابرات. سأشرح لكم الكلام وأترك الحكم إليكم. يلبس البرقع، انتهينا من هذا، فيحوشكم. ما المراد يحوشكم؟ يحوشكم يحيط بكم من جميع الجهات من دون أن يكون قريبا منكم، ولذا يقال للساحة التي تحيط بالبيت يقال لها حوش البيت. الساحة التي تحيط بالبيت وهي ليست من البيت تحيط به، قد يعبر عنه بالفناء ويعبر عنه بالحوش. فحوش البيت الساحة المحيطة بالبيت والتي هي ليست من البيت. كلمة البيت قد تطلق في لغة العرب على الغرفة، فيقال داره فيها بيوت كثيرة يعني غرفا كثيرة، وأيضا تطلق على الدار، وأنا هنا أستعملها في الدار، يقال حوش الدار. حوش الدار يعني المساحة التي تحيط بالدار وهي ليست من الدار. يلبس البرقع فيحوشكم، يحيط بكم من جميع الجهات من دون ملاصقة، من دون مقاربة. إنه عمل المخابرات، المخابرات تحيط بنا من دون أن نشعر بملاصقتها لنا، بمتابعتها ومراقبتها الدائبة والدائمة لنا. يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفون، لا تعرفون تأريخه ربما، لا تعرفون نواياه، لا تعرفون ماذا يخطط، أما هو لأنه مسؤول المخابرات سيكون مطلعا على أسراركم، هو يحوشكم يحيط بكم من جميع الجهات، يتنصت إلى مكالماتكم، يتابع حساباتكم البنكية، يتابع نشاطكم على الإنترنت، يراقب ما تقومون به من أعمالكم في التجارة، في الدوائر الحكومية، في أي مكان، يجمع المعلومات عنكم، ماذا تتكلمون في مجالسكم الخاصة، يتابعكم عبر الكاميرات في كل مكان، الكاميرات موجودة في كل مكان. التفاصيل التي تجري في حياتنا اليوم وستكون بشكل أكثر تعقيدا في قادم الأيام، فنحن نتحدث عن قادم الأيام. السفياني إلى هذه اللحظة ما ظهر، متى سيظهر العلم عند صاحب الأمر؟ الأمور ستكون أكثر تعقيدا مما هي عليه الآن. فيحوشكم يحيط بكم من كل مكان من دون أن يلاصقكم، فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا. الغمز إما هو إظهار العيب وإما هو الضغط. فيغمز بكم رجلا رجلا، يمكن أن يصنع تقريرا، أن يصنع ملفا لكل واحد منكم، قطعا لن يذكر في هذه الملفات الحسنات والمناقب، إنهم يتسقطون ويبحثون عن نقاط الإشكال على الأشخاص، عن معايبهم. هذا هو عمل المخابرات، هم لا يجمعون المناقب والحسنات، إنهم يجمعون العثرات والسقطات. فيغمز بكم رجلا رجلا، وربما أقول الغمز هو الكبس، غمزه كبسه، ربما هو الكبس على الأجهزة الإلكترونية الكبس على أزرارها كي يفتح الملفات التي ترتبط بكل شخص رجلا رجلا، لأن هذا لا يمكن أن يجري على أرض الواقع، من أنه سيغمز الرجال رجلا رجلا، لكن عبر الأجهزة فإنه سيكبس الأزرار. غمز الشيء كبسه، سيكبس الأزرار، وحينئذ سيطلع على كل تفاصيلكم من دون أن تعلموا به. إنها الفايلات والملفات في دوائر المخابرات والتقارير المفصلة والفيديوهات التي تصور بشكل سري. قلت: ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل منكم يقول بقولكم، يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، مثل ما صار في زماننا هذا. مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء وكان رئيسا للمخابرات. أنا لا أريد أن أطبق الرواية على هذا الزمان، قلت لكم قبل قليل من أنني إذا تحدثت عن هذا الزمان أخذ هذا مثالا يقرب ما سيجري في قادم الأيام. مصطفى الكاظمي صار رئيسا للوزراء، وصار رئيسا للوزراء ببرقعه. أليس يرتدي الكمامة دائما كبقية المسؤولين، كبقية الحكام في سائر البلدان؟ فصار رئيسا للوزراء ببرقعه، وكان رئيسا للمخابرات. ففي قادم الأيام يمكن أن يتكرر هذا الحدث، يلبس البرقع فيحوشكم، يحيط بكم من كل مكان، إما هو من طريق أعوانه، من طريق الكاميرات، من طريق أجهزة المراقبة، من طريق جهاز الآيفون الذي نحمله في جيوبنا، يكونون قد أحاطوا بنا من جميع الجهات. يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم، يعرفكم من خلال ما عنده من المعطيات عنكم، فهو رجل مخابرات. لا أتحدث عن مصطفى الكاظمي، أتحدث عن قادم الأيام. جئت بمصطفى الكاظمي مثالا يقرب الفكرة التي تتحدث عنها هذه الرواية. يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم الكبس على الأزرار. أنا أقول هذا احتمال، وإلا فإن المعنى اللغوي يغمز بكم أن يظهر عيوبكم رجلا رجلا، أو أنه يقترب منكم رجلا رجلا كي يغمزكم بيده أو برجله. لكن هذه المعاني في زماننا مستبعدة جدا، يمكن أن تكون، لا مانع من ذلك، لكننا إذا نظرنا إلى كل التراكيب في هذه الرواية التي تتحدث عن مستقبل الأيام، إنه الكبس على الأزرار، يغمز الأزرار بأصابعه، يكبسها كليك. كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة في قادم الأيام. فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، أما إن
إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا للعباسيين الخمسيين. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قد يكون صاحب كمامة. قلت: ومن صاحب البرقع؟ إنه عمر بن أبان الكلبي يسأل الصادق صلوات الله عليه، فقال: رجل منكم يقول بقولكم، من نفس المعتقد، يلبس البرقع فيحوشكم، يحيط بكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا، أما إنه لا يكون إلا ابن بغي. بهذا تم الحديث. في الجزء الرابع من جواب السؤال الثالث بخصوص هذه الرواية: قطعا هناك العديد من المطالب طويت كشحا عنها، لأنني إذا أردت أن أنبش كل التفاصيل فسأحتاج إلى 20 حلقة وربما أكثر، لأن الرواية هذه تتحدث عن مقطع زماني حساس، إذا أردت أن أدخل في كل تجاويفها وفي كل زواريبها فلا بد من أن أتناول الكثير من الأحاديث والروايات التي ترتبط بالواقع الذي تتحدث عنه هذه الرواية. أتمنى أن يكون جوابي نافعا ومفيدا للسائل العزيز الذي وجه سؤاله إلي بخصوص هذه الرواية. لا زال الحديث متواصلا متدافعا متدفقا في أجواء الثقافة اليمانية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.